أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الله أكبر. لوجهك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. قال: وتحتاج مع كمال الثلاث إلى المحلل. هذا مطلب تقدم علينا، بأن المرأة إذا طلقت بتطليقات ثلاث فبعد الطلقة الثالثة تحتاج إلى محلل، ولا فرق في ذلك بين الطلاق العدي والطلاق الرجعي، وكذلك الطلاق السني بالمعنى الأخص وما شاكل ذلك. خلافا لمن؟ خلافا لعبد الله بن بكير، حيث ذكر أنه الطلاق إذا كان سنيا بالمعنى الأخص فلا تحتاج إلى المحلل، وقد بحثنا ذلك مفصلا. وقال: وتحتاج المطلقة مطلقا، يعني سواء كانت طلقت بالطلاق السني بالمعنى الأخص أو لا، خلافا لمن؟ لعبد الله بن بكير، حيث قال أن الطلاق إذا كان سنيا بالمعنى الأخص فلا تحتاج إلى المحل، بل أن العقد المستأنف يبطل الطلاق. يقول: مع كمال، يعني مع كمال الطلقات الثلاث. ما هو المراد من كمال؟ المراد من الكمال يعني أن تكون الطلقة مستجمعة للشرائط، ففيها الشرائط السابقة من تعيين المطلقة ومن شروط المطلق ومن ماذا ومن وجود الإشهاد وما شاكل ذلك، وإلا مع عدم فرض كمال الطلقة فلا أثر لها. فمو المهم أن تحصل عندنا طلقات ثلاث، بل طلقات ثلاث شرعية، لابد أن تكون طلقات ثلاث شرعية. مع كمال الطلقات الثلاث إلى المحلل، يعني تحتاج مع كمال الثلاث إلى ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى المحلل، وسيأتي البحث في المحلل تفصيلا. لماذا؟ قد تقدم علينا هذا البحث، نقلنا بعض النصوص على ذلك للنص، ذكرنا مجموعة من الروايات، مو نص يقصد بنص شخصي، إننا النص معنى ماذا؟ الجنس، يعني وجود الروايات، النصوص والروايات. والإجماع، كيف تقول إجماع مع أن عبد الله بن بكير قد خالف؟ يقول: مخالفة من سبق ذكره له عبد الله بن بكير في بعض موارده، أي موارد الطلاق السني بالمعنى الأخص، قال ماذا؟ قال: لا تحتاج إلى المحلل. ومخالفة من سبق ذكره في بعض موارده، يعني في بعض موارد الطلاق، غير قادح فيه في الإجماع بوجه أصلا، بما عرفت بأنه أصلا هو ليس من أصحابنا الشيعة الاثني عشرية فطحي، مع أنه معلوم البطلان، وهذا من رأيه. هناك نكتة تقدمت سابقا مع الإخوان، بعض الإخوان سألني سؤال في الطلقات الثلاث التي تحتاج إلى المحلل، هل مطلق الطلقات الثلاث تحتاج إلى محلل، أو أنه لا بد أن تكون طلقات ثلاث متواصلة بحيث أنه لا يتخللها زواج؟ كيف؟ الطريقة المعروفة القدر المتيقن في المحلل أنه شخص طلق زوجته ثم رجع ثم طلقها ثم رجع ثم طلقها، رجع إما بعقد جديد أو رجع في أثناء العدة، والجامع المشترك أنه لا يوجد زوج آخر تزوجها في الأثناء، صحيح؟ فهنا طلقات ثلاث متوالية، بمعنى أنه لم يتخللها التزويج بشخص آخر، هنا واضح تحتاج إلى محلل. لكن لو فرضنا أنه شخص طلق زوجته ولم يرجع مثلا في العدة، بعد انتهائها من العدة طلقها مرة، لم يتزوجها وتزوجت بشخص آخر، ثم رجعت له، ثم بعدما تزوجت شخص آخر طلقها ذاك واعتد منها، فهو رجع وتزوج زوجته الأولى ثم طلقها، خب هل تحسب هي طلقة ثانية في حساب الثلاث أو طلقة أولى؟ نقول: ما دام تزوجت بشخص آخر فتستأنف طلقات جديدة، واضح؟ فمعنى طلقات ثلاث بحيث لا يتخللها التزوج بشخص آخر. تفتي المطلب؟ خب. قال: ولا يلزم الطلاق بالشك. ما ما هو المراد من هذه العبارة؟ يعني لو شك الشخص بأنه طلق زوجته أو لم يطلق، خب فحينئذ ما هو أثر هذا الشك؟ لو كانت لم يطلق في الواقع فهذه زوجته، صحيح؟ يجوز له أن يستمتع بها ويجب عليه الإنفاق. ولو فرض في الواقع أنه طلقها فحينئذ لا يجوز له أن يستمتع بها، خصوصا إذا كانت العدة عدة ماذا؟ عدة بائنة. أما لو عدة رجعية يحتاج إلى الرجوع. فشك الشخص الآن هل طلق أو لم يطلق، فهل يلزمه خروجا عن مورد الشبهة أن يطلق أو لا يجب عليه أن يطلق؟ هل يجب عليه مراعاة الاحتياط أو لا عند الشك في التطليق؟ واضح الفكرة؟ يقول المصنف لو شك أنه طلق أو لم يطلق لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه التطليق ولا يجب عليه الاحتياط. لماذا؟ للاستصحاب. ويمكن بيان الاستصحاب بطريقتين. الطريقة الأولى لبيان الاستصحاب نضع يدنا على الطلاق، نقول نحن نقطع في زمان ما أنه لا يوجد طلاق، صحيح؟ وبعد ذلك شككت في حصول الطلاق وعدمه فأستصحب عدم حصول الطلاق. هذا استصحاب ماذا؟ استصحاب عدمي يسمى، يعني استصحاب عدم حصول الطلاق. هذه طريقة أولى للاستصحاب. عندنا طريقة أخرى للاستصحاب، لا، ما نضع يدنا على الطلاق ونستصحب العدم، بل نضع يدنا على النكاح. نحن نقطع في زمان سابق أن هناك نكاح، صحيح؟ لأن هناك عقد بين الزوج وزوجته، لا قطعا قبل حصول الشك هنا نكاح، فأشك في زوال النكاح وعدمه أستصحب بقاء النكاح. هذا استصحاب ما يسمى استصحاب وجودي. فيمكن ماذا؟ فيمكن بيان الاستصحاب إما استصحاب عدمي أو استصحاب ماذا؟ استصحاب وجودي. ولهذا قال ولا يلزم الطلاق بالشك، يعني إذا شك في أنه طلق أو لا لا يلزمه الطلاق. لماذا؟ ما هو توهم اللزوم؟ يقول ولا يلزم الطلاق بالشك، يقول الشك فيه يعني شك فط في الطلاق. ليش يلزم الطلاق؟ ليه؟ ما هو توهم اللزوم؟ هذا بيان لتعليل لماذا للمنفي، يعني يلزم الطلاق لا إلى النفي، لا يلزم الطلاق لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه. هذا تعليل لتوهم ماذا؟ وجوب الطلاق. قد يقال يجب الطلاق لكي تندفع الشبهة، أي شبهة؟ الذي هي قد تلزم بناء على حصول الطلاق. فلو طلق في الواقع لا يجوز له ماذا؟ أن يطأها مثلا. فهل يجب دفع الشبهة ولا يجب دفع الشبهة؟ يقول المصنف لا يجب دفع الشبهة. نعم استحب، سيأتي يقول لا يخفى الورع في ذلك. يقول لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه، يقول بل هي ما يجب، بل ماذا؟ بل الآن تعليل إلى عدم اللزوم، تعليل إلى النفي لا إلى المنفي. الآن يقول بل تبقى هذه الزوجة المشكوك في طلاقها على حكم الزوجية. ليش تبقى على حكم الزوجية؟ لأصالة عدمه، استصحاب عدم الطلاق، واضح؟ هي استصحاب عدمي وبقاء النكاح، هذا استصحاب وجودي، هذا استصحابين. لكن من درس الأصول يرى أن هذا الاستصحاب العدمي قد يقال محل إشكال. لماذا؟ لأنه ما هو المراد إثباته؟ المراد إثباته هو إثبات حكم الزوجية، صحيح؟ ركزوا، ما هو المراد إثباته بالاستصحاب؟ استصحاب ماذا؟ ماذا يريد أن يثبت؟ الزوجية. أنت ماذا استصحاب؟ عدم الطلاق. عدم الطلاق يساوي الزوجية أو لازم للزوجية؟ عدم الطلاق لازمه الزوجية. فأنا أستصحب عدم الطلاق الذي هو لازمه عدم الزوجية، الذي لازمه الزوجية. نعم حمك الله. خب هذا ما يسمى، هذا يسمى في الأصول أصل مثبت. ترسون في الأصول أصل مثبت في الاستصحاب، يعني الأصول العملية ليست حجة في إثبات لوازمها غير الشرعية. ما دمان مفروض مر عليكم في الأصول، يعني إذا كان الاستصحاب أصل عملي والأصل العملي اللوازم. إذا عندك مستصحب عندك لازم، هذا اللازم لازم عقلي أو لازم عادي، لازم غير شرعي، فالاستصحاب لا يكون حجة في إثبات لوازمه ماذا؟ غير الشر شرعية. خب هذا خل إذا ما درس خل في رجع لي بعد فترة من الزمان. جيد، فهنا نقول استصحاب غير حجة، الظهر حلقة الأولى موجود كأن أصل مثبت فما وصل أصول عملية. خب على أي حال، ولهذا قال بل تبقى على حكم الزوجية. كيف تبقى؟ يقول لي أصالت عدم الطلاق، نقول أصالت عدم الطلاق كيف تثبت لازمه حكم الزوجية؟ وهذا اللازم لازم عقلي، لازم غير شرعي، واللازم العقلي غير حجة في باب الأصول باب الاستصحاب، إلا بناء على أن الاستصحاب من الأمارات لا من الأصول العملية. بناء على أن الاستصحاب ماذا؟ أمارة، ومثبتات الأمارات حجة. على إحال يقول لكن لا يخفى الورع في ذلك، هاي جواب على السيد. يقول بلي ما يلزم، احنا نقول لا يلزم الطلاق بالشك، لكن الاحتياط اخوك دينك فاحتط لدينك. أدلة الاحتياط وأدلة رجحان الاحتياط تدل على ما؟ تدل على ان الانسان كلما امكنه الاحتياط فيحسن عليه الاحتياط، فيحسن له الاحتياط.
حرجا
هذا شيء. شيء ثاني، هذا ما في حرج. الآن نذكر أمثلة. يقول لكن لا يخفى الورع في ذلك، خصوصا في مسألة الفروج. مسألة الفروج من المسائل التي اهتم بها الشارع. كيف؟ يقول فيراجع، بين لنا طريقة الاحتياط. يقول فيراجع إن كان الشك في طلاق رجعي، يعني كيف شك أنه هل طلقها أو لم يطلقها؟ لا. ولو طلقها لكان الطلاق في حقها ماذا؟ طلاقا رجعيا، كما لو كان مدخولا بها. فشخص دخل بزوجته وبعد فترة شك هل طلقها أو لم يطلقها، يقول المصنف إذا أراد أن يحتاط ماذا يفعل؟ يقول يرجع لها. كيف يرجع لها؟ يقول راجعتك أو أرجعتك إلي أو يطأها أو ما شاكل ذلك من الاستمتاعات. يقول وإذا فيراجع إن كان الشك في طلاق رجعي. لماذا؟ ليكون على يقين من الحل. ليش على يقين؟ لأنه لا يخلو في الواقع، إما أنه طلقها أو لا. إن لم يطلقها فهي زوجته، إن طلقها فقد رجع لها. تعالي واضح؟ هذا كله إذا كان الطلاق رجعي. يقول إذا كان الشك في البائن، يقول أو في البائنين، يقول إذا كان الشك أنه طلقها لكن بناء على حصول الطلاق، لو كان الطلاق حصل لكانت بائن. يقول الطلاق البائن على قسمين، وش قصدك بالبائن؟ البائن قصدك في الطلقة الثالثة، يعني شك في طلقة ثالثة، يعني طلقها مرتين فيشك أنها طلقها ثالثا أو لا. تارة لا، امرأة ماذا؟ امرأة غير مدخول بها، فشك أنه طلقها أو لم يطلقها. خب هي طلقة ثالثة الأولى، طلقة أولى. فهنا في مطلبان، في صورتان. الصورة الأولى شك في وقوع طلاق البائن من غير جهة أنها ثالثة أو غير ثالثة، واضح الفكرة؟ ماذا يفعل؟ يقول بناء على أنه قد حصل الطلاق ماذا يلزم؟ يلزم أنه بانت من؟ هو إذا بانت من، هذه مطلقة ثالثة تحتاج إلى محلل؟ لا تحتاج إلى محلل، لأنه مطلقة ثالثة، فيحقد عليها بعقد جديد. واضح؟ لأنها على كل تقدير لو عقد عليها بعقد جديد فقد أحرز الواقع. خب إنزين، لو كانت طلقها طلقتين الآن شك في الثالثة، فشك أنه وقعت منه الطلقة الثالثة فتكون بائن فتحتاج إلى محلل، أو ماذا؟ أو أنه لم يقع الطلقة الثالثة، فماذا يفعل حينئذ؟ أراد أن يحتاط. إذا أراد أن يحتاط ماذا يفعل؟ التفت، يقوم بشيئين، ركزوا. الشيء الأول يطلقها، بعدما يطلقها أحرزنا وقوع الطلاق، ثم بعد ذلك تتزوج بماذا؟ بشخص آخر وهو المحلل. بعد ذلك إذا أراد أن يرجع لها وطلقت يرجع لها. خب ليش أنه يطلقها؟ ليش ما قال أنه فسخصت فقط تحتاج إلى محلل؟ لأنه لو لم يطلقها وإن خب ما رأينا تحتاج من جهة المحلل، لأنه ماذا؟ لعله غير مطلقة، فهي لعله زوجة. إذا كان زوجة كيف يزوجها محلل؟ تحرم عليها مؤبدا لأنها موطوءة في العدة. واضح فكرة؟ ولهذا يقول أو في البائن، يعني إذا كان الشك في البائن، يقول أي بائن تقصد؟ يقول البائن بشرط أن يكون بدون ثلاث، يعني ليس الشك في الطلقة الثالثة، مراده ثلاث يعني الثالثة، بدون الثالثة. جدد النكاح، يجدد النكاح وانتهت القضية. هذا يقين بالحل. خب أو بثلاث، لو ثلاث ماذا يفعل؟ لو كان البان في ثلاث أمسك عنها، يعني ما ماذا لا يطأها، وطلقها ثلاثا ثالثا، مطلقة ثلاث تطليقات، لا ثلاث تطليقات ثلاث، طلقها ثلاثا ثالثة لتحل لغيره يقينا. ليش يطلقها يأكل الطلاق؟ لكي تحل لغيره يقينا. ليش يقينا؟ لأنها لا يخلو إما أنه طلقها في الواقع أو لم يطلقها. فإن طلقها في الواقع يقع لغوا، ما في مشكلة، هو على إن ما طلق في الواقع هذه طلقها بعد الحين الحمد لله، طلق طلقة ثالثة لتحل لغيره يقينا. مطلب جديد يقول وكذا يبني على الأقل. هذه مو ما لها علاقة بالورع، هي مسألة جديدة. هنا هنا يقول لا يلزم الطلاق بالشك، وكذا يبني على الأقل لو شك في عدده. يعني لو شك أنه طلق طلقة واحدة أو طلقتين نقول الأولى متيقنة، الثانية مشكوكة، الأصل عدم حصول الطلاق، نستصحب ماذا؟ عدم حصول الطلاق. وكذا يعني ماذا؟ وكذا يعني لا يلزم عليه الورع، بل أنه يعني لا يلزم الورع لكن يستحب له الورع. وكذا يبنى على الأقل لو شك في عدد الطلقات، والورع الأكثر، يعني شك أنه طلقة أو طلقتين أو ثلاث، فنقول يبني على الثلاث. ما هو يبني على الثلاث؟ إذا كان بائن خب يطلق بعد لكي يؤكد الحل، بعد ذلك ما لكي تحل للمحلل. شيخنا
هل نستفيد من تعبير الشيء الثاني بالورع الاستحباب؟
الاستحباب نعم، لأنه هو يرى أنه إطلاقات أدلة الاحتياط ثابتة ثبت الاستحباب لا شك. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، سهل. يقول ويكره للمريض الطلاق. مطلب جديد، المريض، المراد من المريض كما ذكرنا لكم مرارا وتكرارا في عبارات الفقهاء من أصيب بمرض الموت، لا مطلق المريض.
بناء على وش نقول الورع الأكثر؟ يعني بناء على الأكثر،
يعني هذا مقتضى الاحتياط، يعني مقتضى الاحتياط أنه يبني على الأكثر. ليش؟ لأنه به يحوز يقين الحل، لأنه الآن لو شكيت أنا طلقتين أو ثلاث جيد، بناء على قتلتين خب الثالثة مو محرمة، يجوز لي أن أرجع لها بدون محلل. لكن لو بنيت على الأكثر، لأنه لا يخلو في الواقع، إما أنه أنا ما طلقت أو طلقت، نفس الفكرة السابقة، بها يحرز يقين الحل. خب المراد من المريض هو مرض الموت، وقد تقدم المراد من مرض الموت كثيرا. فالمهم هنا أن نبحث عن حكم طلاق من مصاب بمرض الموت، يعني الذي أصيب بمرض يترقب منه الموت عادة، هل يصح طلاقه أو لا؟ خب ما هو الأساس طرح هذه المسألة؟ الأساس طرح هذه المسألة أنه بحث عام، ذكرنا سابقا لكم في المنهاج بأنه المريض هل تصرفاته صحيحة نافذة أو غير نافذة، هل تصرفات المريض في مرض الموت نافذة أو أنه محجور عليه لمرض الموت. فإن قلنا أنه محجور عليه بسبب مرض الموت فلا يصح تصرفاته، لا عقوده ولا إيقاعاته. فلو قال لعبد أنت حر أو طلق أو باع أو اشترى، قد يقال بأن المريض تصرفاته غير نافذة.
أنا هنا المقصود عام المرض
الموت
الذي
يتعقب
منه الموت عادة،
لا الذي يترقب منه الموت عادة، ما يشترط التعقب ولا حد ما في حد يشترط التعقب. لهذا يقول لو شوفي بعد ستأتينا أنه لو شوفي من مرض الموت برئ، لا يشترط في انطباق عنوان مرض الموت أنه مات فعلا، لا يترقب منه الموت عادة، لكن هو الحمد لله بفعل بعض الكرامات لأهل البيت مثلا شافه، ما في مشكلة، ما يشترط. لكن إذا برئت رتب حكم آخر سيأتي. خب واضح إن شاء الله ما هو حكمه مرض الموت. الآن المهم عندنا في الطلاق، هل يصح طلاقه أو لا يصح طلاقه؟ عندنا طائفتان من الروايات، طائفة من الروايات تدل على النهي عن صح النهي عن الطلاق.
ما جاوبتم بشكل عام
يعني. نعم لا، بحث الطلاق الآن، عندنا رواية خاصة في الطلاق يعني كبحث عام، يبحث في باب الحج أنه هل تصح تصرفات المريض أو لا تصح. إحنا عندنا هنا نصوص حتى بناء على عدم صحة تصرفات المريض مطلقا، عندنا نصوص خاصة في البين. عندنا طائفتان من الروايات، طائفة من الروايات تنهى عن تصرف عن طلاق ماذا؟ عن طلاق المريض، وتدل على عدم وقوعه. من هذه الروايات ما نقله المصنف في المسالك صفحة 153، قال هكذا: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج. هذه الرواية دلت على أن المريض ليس له أن يطلق وله أن يتزوج، ففككت بين الطلاق وبين الزواج. وكذلك أيضا رواية أخرى، سألته عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال لا، يعني لا يطلق امرأته. هذه الروايات طائفة تدل على عدم وقوع الطلاق بالنسبة إلى المريض. وعندنا روايات أخرى كثيرة تدل على أن المصاب بمرض الموت يصح منه الطلاق، فكيف نجمع بين النصوص بين الطائفتين؟ هل يحصل التعارض المستقر فنرجع إلى المرجحات أو لا؟ الشهيد الثاني في طريقة علاجه للمطلب يقول لا يوجد تعارض مستقر بين الروايات. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا لكم سابقا عندنا قاعدة بأنه إذا كان عندنا طائفتان من الروايات وطائفة من الروايات تدل على ماذا؟ تدل على عدم وقوع الطلاق بالنسبة إلى المريض، فيظهر منها ماذا؟ أنه يشترط في الطلاق أن لا يكون مصاب بمرض الموت. الطائفة الثانية دلت على وقوع الطلاق تنفي الشرطية. فإذا كان عندك دليلين، دليل يثبت الشرطية ودليل ينفي الشرطية، نحمل على الكراهة كما ذكرنا يوم الخميس في آخر في المطلب السابق. فنفس الطريقة الجمع الذي ذكرناه هناك، واضح الفكرة إن شاء الله نذكرها هنا. ولهذا قال ويكره للمريض الطلاق. ليش يكره؟ قال للنهي عنه في الأخبار. وإذا كان نهي عن الأخبار كيف تقول يكره؟ قال المحمولة على الكراهة. ليش محمولة على الكراهة؟ لجمعا بينها وبين ما دل على وقوعه صريحان. يعني عندنا طائفتان من الرواية، طائفة تدل على الوقوع، طائفة تنهى عن الطلاق، فنحمل الشرطية على الاستحباب وعدمه على الكراهة. ما هو الأثر؟ يقول الآن مطالب جزئية سهلة. يقول فإن فعل، يعني ماذا فعل؟ يعني طلق. ماذا؟ هنا بعد نكتة. إذن بناء على هذه المسألة يظهر الفرق بين طلاق الصحيح وطلاق المريض. ما هو الفرق؟ طلاق الصحيح مكروه في مور الخاص كما بيناه في أول أقسام الطلاق، مع خوف ماذا؟ مع خوف مع عدم الوفاق وخوف الشقاق. فطلاق الصحيح مكروه في بعض الموارد، أما المريض فهو مكروه بقول مطلق سواء توفر فيه الشرط الذي تقدم في كراهة الطلاق أو لا، فهو مكروهون. خب يقول فإن فعل، يعني وش فعل؟ يعني طلق. ما هو الحكم من جهة الإرث؟ قال توارثا في العدة الرجعية. وش يعني توارثا؟ يعني لو طلق المريض في مرض الموت فمات أحدهما الزوج أو الزوجة، والحال أن العدة رجعية، الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج، فتوارثا. يعني التوارث من الطرفين، سواء كان الميت الزوجة أو الميت هو الزوج، كل منهما يرث الآخر. هذا متى؟ إذا كان الموت في العدة الرجعية. لماذا؟ ما هي النقطة في ذلك؟ لأنه المرأة التي معتدة بعدة رجعية هي زوجة، بالتالي والشخص يرث زوجته. يقول فإن فعل الطلاق توارثا في العدة الرجعية من الجانبين كغيره كغير المريض، كحكمه حكم الصحيح. أجل ما هي خصوصية المريض؟ ها خصوصية المريض هذه ذكرناها فيما سبق لكم أيضا في مطالب في الشرائع. قلنا لكم بأن خصوصية المريض أن زوجته ترثه لمدة سنة من الطلاق. يعني كيف سنة مدة الطلاق؟ لو توفى هذا بمرض الموت، سواء كان الطلاق طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا، انتهت العدة. حتى لو انتهت العدة، يعني لو مدة سنة ما دام هو مات في السنة من حين الطلاق حتى وان انتهت العدة، الزوجة ترث الزوج ولا عكس، مو الزوج يرث الزوجة حتى بعد انقضى مدة سنة، فقط العكس، الزوجة ترث الزوج. ولهذا قال وترثه هي فقط، لا من الجانبين، وترثه هي في البائن والرجع إلى سنة. يعني الرجع إذا انتهت العدة ترثه إلى سنة، والبائن بعد نفس الشيء. سنة من وين؟ سنة من حين انتهاء العدة، سنة من حين إنشاء الطلاق. خب يقول سنة من حين ميسر الموت، خب لأن ترثه بعد الموت في أثناء الموت. قال إلى سنة من حين الطلاق، لماذا من حين سنن حين الطلاق؟ ما هو الوجه في ذلك؟ يقول للنص والإجماع. عندنا نصوص كثيرة دلت على أنه البائن أو الزوجة الذي طلقها زوجها في مرض الموت ترث لمدة كم؟ لو مات الزوج لمدة سنة. يقول وربما علل بالتهمة بإرادة إسقاط إرثها. ما هو المراد من هذا المطلع؟ وقع النزاع بين العلماء في هذه المسألة على قولين. أنتم قلتم بأن الزوجة ترث المطلق المريض بمرض الموت إلى سنة مطلقا أو فيه تفصيل؟ القول يقول مطلقا، مطلقا بإزاء ماذا سيأتي. القول الأول والمشهور قالوا بأنه مطلقا ما دام الزوج مات لمدة سنة فحينئذ يصح ماذا؟ يصح لها أن ترثه. بعضهم قال لا، المرأة إنما ترث لمدة سنة ليس مطلقا، بل لابد أن نرى ما هو سبب الطلاق، ما هو منشأ الطلاق. إذا كان المطلق وهو المصاب بمرض الموت طلق لأجل الإضرار بالزوجة، لأجل أن يدخل عليها الضرر، يشرع عليها الضرر لكي لا ترثه، فإذا أراد الإضرار فحينئذ خب هذا فيه تهمة صحيح. إذا أراد الإضرار يؤخذ بنقيض مطلوبه. ما هو مطلوبه؟ أنها لا ترث. نأخذ بنقيض مطلوبه. ما هو نقيض مطلوبه؟ أنه ترث. مثل من؟ شبهنا ذلك بمن؟ بالشخص القاتل للمورث. لو شخص قتل المورث، ليش قتله؟ لكي يعجل بموته لكي يرثه. فما هو مطلوبه؟ الإرث. أخذ بنقيض مطلوبه وهو عدم الإرث، فلهذا يجعل القتل ما مانع. هنا أيضا نقول نفس الشيء، لماذا المطلق في مرض المطلق؟ لكي يمنعه من الإرث، أخذ بنقيض مطلوبه. خب ما هو الثمر لذلك؟ خب الثمر لذلك بأنه لو علمنا بأن المطلق طلق لرغبة للزوجة في الطلاق، هي تريد الطلاق، فحينئذ لا يوجد تهمة بالنسبة إلى من؟ إلى المطلق. كيف يعني عندك أنت كيف؟ لو كانت تكره الزوج فطلبته طلاقا رجع يريد يطلق، وما يريد ويحبها ما شاء الله من الحب، لكن هي تكره كرها شديدا فتريد أن تخالعه، فبذلت الأموال لكي تطلقه، فطلبت منه ماذا؟ الطلاق، فطلقها. طلق فيها تهمة هنا لو ما يوجد تهمة؟ لا يوجد تهمة. خب بناء على هذا الرأي ترث أو لا ترث؟ لا ترث، لأن الإرث مشروط بالإضرار والتهمة.
هذا حتى مع وجود النص والإجماع سابقا.
كيف هو يقول؟
هذا سابقا هو أنه بأن الرجل مطلقا.
لا النص والإجماع قائم على في الجملة، النص والإجماع قائم في الجملة أنه المطلق لمدة سنة في الجملة. أما أنه لا مو الإجماع مقيم على المطلقة، الإجماع قام على أنه في الجملة. عن حول القضية المهملة أنه في الجملة أنه الزوجة ترث المطلق المريض بمرض إلى سنة،
يعني مو قولين في المسألة،
قولين في المسألة، هذه في الجملة مو بالجملة. في الجملة يعني على حول القضية المهملة، في تفصيل أو ما في تفصيل؟ خل الآن في قلب التفصيل، التفصيل لم يقع عليه الإجماع، الإجماع واقع في الجملة لا بالجملة، يعني مو واقع على الإطلاق مطلقا بالإجماع. واضحة؟ واضحة؟ لا، الإجماع قام على في الجملة على نحو الموجبة الجزئية. لو سألناك أنه في عندنا مورد يمكن للمطلقة أن ترث مدة سنة، يقول بلي قام الإجماع على أن المصاب بمرض الموت تطلق مدة سنة. نعم وقع النزاع في بعض التفصيلات، بعضهم أطلق وبعضهم اشترط التهمة. أيها المصنف ماذا تقول؟ يقول أنا لا اشترط التهمة تمسكا بإطلاق النصوص، وعندنا بعض النصوص دلت على الإضرار، لكن هذه النصوص المصنف قال أنها ضعيفة الأسناد.
شيخنا بالنسبة للأسناد ما علل بالتهمة، طبعا هذا يحلف يعني؟
لا ما يحلف.
شلون يعني؟
تمسك بالنصوص، لأن النصوص هذا الحكم دال عليه النصوص. كل شخص فيه تهمة الطلاق حينئذ ماذا؟ واحتمال الإضرار بالزوجة حينئذ ماذا؟ حينئذ لا يقع الطلاق.
يعني أقصد أن يحصل
يقع الطلاق في صفر رقم ثلاث. نعم.
يعني يحصل التهمة فيما لو لم تقع مخالعة أو مباراة مثلا.
نعم.
تحصل هكذا؟
نعم بل كما دلت النصوص عليها، يعني لابد أن تحرز التهمة.
يمكن أن يوجد فرق بين
عند الشك.
نعم.
عند الشك نقول إذا في أمارات التهمة، لابد في أمارات التهمة، إذا ما عندنا أمارات التهمة لا تقبل التهمة.
يعني لا أنه نفس الطلاق من غير مباراة ومخالعة يعتبر تهمة؟
لا، يعني لازم تكون تهمة في البين، يعني في أمارة التهمة، من أمارة التهمة أنها لا تطلب الطلاق، هذه من أمارة التهمة، ليش تطلق إذا هي مطالبة الطلاق؟ فهذه في اشتباه التهمة، مو لابد أن نحرز التهمة، يكفي أنه في مظنة التهمة، واضحة؟ مظنة التهمة كافية في عدم ماذا؟ في عدم صح، يعني في القول بأنه يصح لها أن ترثه.
يعني السؤال عبارة أخرى، هل مجرد الطلاق من غير خلع أو مبارة يعتبر تهمة في حد؟
نعم، بلي التهمة، مظنة التهمة، نعم نعم، وهالنصوص دلت على ذلك أيضا. إذا أردت أن تفصل أنها ذكرت الصفحة وصفحة
بس
157، يعني مسألة 157، هناك بحث ذاكر الروايات، ما يحتاج إلى إحلاف ولا شيء. خب، يقول وربما علل بالتهمة، أي علل بالتهمة أنه ترث لمدة سنة. ليش بالتهمة؟ يا تهمة بإرادة، هي بيان لباء تصوير للتهمة، بإرادة إسقاط إرثها فيؤخذ بنقيض مطلوبه. خب، هو يريد أنه يسقط إرثها، نأخذ بنقيضه، ما هو؟ نورثها. يقول وهذا التعليل لا يتم حيث تسأله الطلاق طلقني، لا تتم التهمة، أو تخالعه أو تبارئه. خب، ففي هذه الحالة لو بارأته أو خالعته، في هذه الحالة ماذا؟ لا يوجد فيه ماذا؟ احتمال التهمة، بل أن هي التي طلبت ماذا؟ طلبت الطلاق به، هي أقل، هي أرادة الطلاق. خب، أيها المصنف ماذا تقول؟ يقول والأقوى عموم الحكم، يا عموم الحكم فيه تهمة أو لا يوجد تهمة. ليش؟ لإطلاق النصوص. كيف أيها المصنف تقول إطلاق النصوص مع عندنا روايات مقيدة؟ عندنا روايات نقلها المصنف في صفحة 157، أنقل لكم من باب المثال فقط رواية واحدة. خب، يقول سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض، التفت للرواية، قال ترثه ما دامت في عدتها، يعني عدة رجعية، وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، في حال إضرار، يعني يريد أن يضر بها لأجل إضرار. وأيضا رواية أخرى ذكرها المصنف وعمل بهذه الرواية الشيخ الطوسي، لكن المصنف لا، قال الأقوى، الأقوى أن هناك قول آخر، واضح؟ يقول والأقوى، يعني هناك قول آخر خلافا للشيخ. أيها المصنف لماذا لا تقبل بهذه الرواية؟ ويعلل في المسالك، يقول وفي هذا القول نظر لضعف طريق الخبرين، نقل خبرين كلاهما ضعيفي الإسناد. على أي حال، يقول إلى سنة ما لم تتزوج بغيره أو يبرأ من مرضه. نحن قلنا بأنه هذه المرأة التي طلقت بطلاق المطلق في مرضه ترث إلى سنة مطلقا، يقول لها بشرطين. الشرط الأول ما لم تتزوج، وإلا لو تزوجت في أثناء السنة بغيره لا ترث من المطلق للنصوص أيضا. والشرط الثاني أن لا يبرأ من مرضه، أن يموت في مرض الموت، وإلا لو برأ من مرض الموت ثم بعد ذلك توفى حينئذ ماذا؟ لا ترثه. واضح؟ توفى من غير مرض الموت فلا ترثه. يقول ما لم تتزوج، إلى سنتين ما لم تتزوج بغيره أو يبرأ من مرضه، وإلا فينتفي إرثها بعد العدة الرجعية. ليش قال بعد العدة الرجعية؟ لأنه يعني مع العدة الرجعية حتى لو برئ من مرضه، على مقتضى القاعدة بأنها زوجة، ولهذا قال مسألة هذا الشرطين بعد العدة الرجعية. وإن مات في أثناء السنة، حتى لو مات في أثناء السنة، فإنه حينئذ ماذا؟ فينتفي إرثها. يقول وعلى هذا، يعني على ما ذكرنا من مسألة طلاق المريض، ذكرت أنا مسألة في الإرث، مسألة ثمان، لو شخص في مسألة الإرث ذكرون شخص ترك ثمان زوجات، كيف ثمان زوجات؟ سألناكم كيف الشخص ترك ثمان زوجات في مسائل الإرث؟ هل يتصور بأن الشخص يتوفى ويترك ثمان زوجات ترث؟ بعضهم أجابني قال أنه منقطع، قلنا المنقطع لا ترث، فكيف يتصور ثمان زوجات؟ هذا المثال الذي ذكرناه، المصاب بمرض الموت، كيف شخص مصاب بمرض الموت عنده أربع زوجات استحمل طلقهم أربعتهم، طلقهم أربعتهم وتزوج بأربعة أخرى. خب، إذا تزوج بأربعة أخرى ودخل بهن، ليش قلنا دخل بهن؟ لأنه يشترط في إرث التفتو، ودخل بهن، ليش دخل بهن؟ هذا مو مريض الظهر. ودخل بهن، ليش دخل بهن؟
المريض يتزوج السيد
تصور انه طلع شيء مو تصور الضغط خب ودخل بهن خب اذا دخل بهن توفى بعد ذلك في مرض الموت من الذي يرث ثمان زوجات قال وعلى هذا لو طلق اربعا في مرضه ثم تزوج اربعا ودخل بهن ايش قال دخل بهن لانه يشترط في ارث المتزوجات الاربع الجدة للدخول والا لو لم يدخل بهن لا يرثون قال ودخل بهن ومات في السنه مريضا قبل ان تتزوج المطلقات الاربع ما نتزوج خلنا ننتظر هذا بيموت ويدعون عليه عشان يرثون قال ورث الثمان كم يرثون قال ورث الثمان الثمن او الربع ليش الثمن او الربع بناء على انه هؤلاء المطلقات هل لهن ولد او ليس لهن ولد واضح مع وجود الولد كم ترث مع وجود الولد الميت يعني ترثون ثم سملنا من الارض مع عدم وجود الولد ترثون الربع ورث الثمان الثمن او الربع بالسويه ما في تفضيل الاربع الاول على الاربع الاخرين الثمن لمن للزوجات والربع للزوجات فكل من يأخذ لو كان مثلا ثم وهم ثمانيه ياخذون كل واحد الثمن من الثمان يعني واحد على كم اربعه ستين بعد واضح الفكره لو بالسويه ولا يرث ازيد من اربع زوجات اتفاقا الا هنا يقول ما عندنا مورد ترث فيه ازيد من اربع زوجات الا هنا هنا اشكال كيف تقول لا ليس عندنا مورد يرث فيه اربع زوجات الا هنا عندنا مورد اخر انا استطيع اجيب لك مورد اخر ما هو المورد الاخر لو فرضنا بان الشخص كان ذميا وتزوج بثمان زوجات بعد ذلك اسلم ما هو الحكم المفروض يخير انه يختار كم
اربع
قبل ما يتخير مات في هذه الحاله كم عدد من الذي يرث من الزوجات الثمان هنا وقع الخلاف بين الفقهاء بعضهم قال نعم
مسلمات
نعم
اسلموا زوجاتها
لا يشترط في الارث الاسلام ان تكون زوجه مسلمه حتى الذمية ترث من المسلم نعم يعني لا ما من قال انه في ارث الذمية ترث خب المهم لو اسلموا بعد ما في مشكله خب دخلوا الاسلام اي عشان صار مطلب واضح فما عندنا ثمان زوجات ما هو الحكم في هذه الصوره هنا وقع الخلاف في هذه الصوره بين الفقهاء بعضهم قال تستخرج الاربعه بالقرعه وبعضهم قال ترث الثمان خب يترث الثمان كيف تقول ولا يرث ازيد من اربع زوجات الا هنا يقول ها دقق قال اتفاقا يعني بالاجماع يعني هذه الصوره قام الاجماع عليها انه يعني قام يعني ليس عندنا اجماع الا في صوره واحده لو في طلاق المريض اما في غيره وقع الخلاف بين الاولاد قال اتفاقا وضحى يقول ولا يرث ازيد من اربع زوجات اتفاقا الا هنا اما غير هنا
فليس
اتفاقي هناك خلاف بين الاعلام يقول ولا يلحق الفسخ في المرض بالطلاق عملا بالاصل يعني يقول قام الاجماع عند علمائنا في الاتفاق انه في مرض الموت لو طلق في هذا المثال مثلا يمكن ان يكون الورثه للزوجات اكثر من اربع اما في غير هذا المرض لم يقم الاتفاق بل وقع الخلاف في المساله
وقع الاتفاق على عدمه
في وين هنا وقع اتفاق على انه يرث ترث ثمان زوجات بلا اشكال يمكن ان تكون ازيد من اربع زوجات اتفاقا في غير هذه الصوره لا خلاف فيها خلاف واضح الفكره في خلاف يقول ولا يرث ازيد من اربع زوجات اتفاقا الا هنا يعني هنا قام الاجماع على انه يرث ازيد من اربع زوجات اما غيره ففيه خلافهم اخر مطلب ولا يلحق الفسخ في المرض بالطلاق عملا بالاصل ما هو المراد من ذلك نقول بانه الشخص اذا اراد ان يفسخ عقد الزوجيه اما بطلاق واما بفسخ الفسخ لماذا لعيب او تدليس العيوب ذكرناها وستاتي خب لو شخص بمرض الموت ماذا فسخ لوجود عيب في زوجته هل ترث إلى سنة أو لا ترث إلى سنة؟ نقول لا ترث إلى سنة. ليش؟ لأن مقتضى القاعدة الأولية أنه لا ترث المرأة بعد انتهاء العدة. خرجنا من هذه القاعدة فقط في المطلق، أما الفسخ لا دليل على ذلك. فنعمل بالقاعدة الأولية والأصل. الأصل هو عدم إرث الزوجة، الأصل هو عدم إرث الزوجة التي قد انتهت عدتها. يقول ولا يلحق الفسخ في المرض بالطلاق. حكم الفسخ غير حكم الطلاق، عملا بالأصل. واضح الفكرة؟ قال والرجعة تكون تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.